أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث جديد أيضا من المسائل العقلية والتي ترتبط بالمسائل العقلية الفعلية والتحليلية أم التركيبية. هل أن وجوب الشيء إذا وجب الشيء يقتضي ذلك حرمة ضده أم لا؟ يعني هذه المسألة نريد أن نبحث عن إمكان ذلك أو واستحالة ذلك، أم نريد أن نحلل ذلك؟ البحث هو في الإمكان، وإن كان قد يستبطن في بعض الأحيان تحليلا، ولكن هذا من باب تفاعل القضايا العقلية فيما بينها التي ذكرها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. المهم أن الكلام في مسألة من مسائل الدليل العقلي، والتي عنونت في الكتب بعنوان مسألة الضد، بحثت في باب الأوامر. حتى الشهيد الصدر رحمه الله قد بحثها أيضا في بحث الأوامر، يعني في الجزء الثاني من بحوثه. هنا الشهيد الصدر عنونها بهذا العنوان: اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضده. هذه مسألة أيضا مهمة لها ثمارها كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. فالآن إذا وجب إنقاذ الغريق، هذا وجوب لشيء، هل يحرم ضده؟ ما هو ضده؟ هنا نريد أن نبحث ما المراد من الضد. هل المراد من الضد في هذه المسألة الضد المنطقي، أم المراد منه الضد العام؟ يعني هل المراد منه الضد الاصطلاحي، أم المراد منه الضد الأعم؟ الضد الاصطلاحي تقدم عندكم في المنطق هو ذلك الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع ضده، كما هو الحال في مسألة مثل البياض والسواد. ولكن يوجد عندي مصطلح آخر، مصطلح أصولي هو في الحقيقة وليس مصطلحا منطقيا. المراد الضد هو مطلق المعاند والمنافر، بحيث يشمل التناقض والتضاد. فعندما نقول الضد الأصولي ينقسم إلى قسمين: فضد بالمعنى العام وضد بالمعنى الخاص. والضد بالمعنى العام هو ذلك المصطلح الذي تقدم في المنطق بأي معنى؟ بمعنى النقيض. بينما الضد الخاص هو ضد المصطلح المنطقي. فيصير عندنا البحث في باب الأصول عن هل اقتضاء وجوب شيء يقتضي حرمة ضده، ما المراد من هنا هذا الضد؟ الضد بالمعنى، لا بمعنى العام الأصولي، بالمعنى العام الاصطلاحي الذي يشمل النقيض ويشمل الضد المنطقي. واضح؟ فلذلك قسموا البحث في باب الضد إلى بحثين: بحث في الضد العام المراد منه النقيض، وبحث في الضد الخاص المراد منه الضد المنطقي. فبحثنا هو هنا: هل أن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده، سواء هذا الضد كان ضدا بالمعنى العام أصوليا يعني بمعنى النقيض، أم كان بمعنى المنافر والمعاند اصطلاحي أي بمعنى الضد المنطقي. لأما المراد من الاستلزام هنا، هل ترى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هذا الاستلزام ما هو؟ الاستلزام مراده يعني ثبوت استحالة الأمر بضده. يعني إذا وجب شيء في هذه الحالة، قلنا وجوب الشيء هل يقتضي استحالة وجوب ضده بهذا المعنى؟ يعني يصير ضده واجب كما أن هذا واجب، أم أنه لا، ضده يكون حراما؟ فلذلك يقال بهذه العبارة أن المراد من الاقتضاء كما عبر الشهيد الصادر هو استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمته وضده. فعندما نقول بأن إنقاذ الغريق واجب وضده مثلا ترك الإنقاذ يكون محرما أم لا، ما معنى هذا يكون محرما؟ يعني يستحيل أن يتصف الإنقاذ، أو بالعكس يستحيل أن يتصف الإنقاذ بالوجوب مع كونه ضده ماذا؟ ليس بمحرم. واضح؟ فلذلك هذا هو معنى الاقتضاء. الاقتضاء يعني بمعنى استحالة ثبوت الوجوب للشيء مع انتفاء حرمته ضده. فهنا في هذه الحال هذا هو عنوان البحث، اقتضاء وجوب شيء لحرمة ضده. قلنا الاقتضاء يعني بمعنى يستحيل أن يثبت الوجوب لشيء مع انتفاء حرمة ضده. فكيف يكون ترك الإنقاذ ليس بحرام، يعني بمعنى لو فرضنا أنه واجب مثلا، والإنقاذ يكون واجبا، هذا محال. ومعنى الضد كما قلنا هنا بمعنى الأعم، لا نريد بمعنى العام، بمعنى الأعم من الضد العام والضد الخاص. والضد العام هو النقيض بمصطلح المناطق، وكذلك الأمر الضد الخاص معناه الضد المنطقي. فيكون عندنا الضد بمعنى الأعم من الضد العام والضد الخاص. فعلى إذا اتضح عندنا العنوان الذي نريد البحث فيه في مسألة الضد، يقع البحث في مقامين. المقام الأول يعني هنا اقتضاء وجوب شيء لماذا؟ بحرمة ضده. البحث هنا عرف معنى اقتضاء هذه النقطة الأولى، معنى الضد كنقطة ثانية. الآن البحث في مقامين، الأول في الضد العام، الضد العام، الثاني في الضد الخاص. لا، الضد العام نريد أن نبحث عن دليل على الضد العام، يعني مثاله عندما نقول وجب يجب، عندما قال انصف الغريق، انصف الغريق، هذا واجب صحيح. فيحرم من هو ضد الإنقاذ بالمعنى العام؟ ترك الإنقاذ، يعني ترك هنا الضد العام، الضد العام الذي هو أمر في هذه الحالة أمر ماذا؟ أمر عدمي، بينما الضد الخاص أمر وجودي، يعني بمعنى الضد العام هو ذلك الأمر. يعني ما معنى هو ثبوت؟ خلينا نعقل تغييرات، هو ثبوت الحرمة. نريد أن نبحث هكذا نحن، هل تثبت الحرمة لضد الفعل الذي ثبت له الوجوب أم لا؟ فهنا ضد العام بأنه غريق تلك إنقاذ الغريق، وهذا نريد أن نبحث عنه حرام أو لا، هذا هو بحث ضد العام. هنا لعلهم اتفقوا أو هناك شبهة واتفاق بينهم أن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده العام، فلو قال المولى صلي، فقالوا في هذه الحالة يحرم ترك الصلاة حينئذ، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. إذا قال المولى أنقذ الغريب فيحرم ترك الإنقاذ، وإلا لو كان إنقاذ الغريق واجب وترك إنقاذ الغريق أيضا واجب لأدى الاجتماع المتنافيين، فبالتالي في هذه الحالة اجتماع المتنافيين محال. فإذا قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إلا أنهم من هذه الناحية لم يختلفوا، اختلفوا في التخريج الفني، يعني ما هو الوجه لكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن حرمة ضده العام. ذهبوا إلى أقوال ثلاث. القول الأول ما هو؟ أن الأمر بالشيء أمر بالشيء، طبعا أمر بالشيء يعني الوجوب، لما نقول أمر بالشيء يعني الوجوب، الأمر بالشيء يقتضي يدل هكذا نقول يدل على النهي عن ضده العالم بالمطابقة. الآن نبين ذلك بالمطابقة، يعني الدلالة المطابقية. القول الثاني لا، أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العالم بالتضمن، بالتضمن أو يعبر عنه بالجزئية، لأنه غير هذا التوضيح. الثالث، الأمر بالشيء يدل على نهي عن ضده العام بما بالتلازم، يعني بالدلالة الالتزامية بالتلازم. وضح هذا بالنسبة إلى، وهو طبعا المشهور كما قلنا أنه الأمر بشيء أو وجوب شيء يقتضي النهي عن حرمة ضده. الأول أنه بملاك يعبر عنه هنا بماذا؟ بملاك العينية، يعني بالدلالة المطابقية بملاك العينية. كيف بملاك العينية؟ يعني أن الأمر بشيء، أن وجوب شيء هو عين عين نهي عن ضده، هو عين حرمة الضد العام. وهذا يوجه بتوجيهين. التوجيه الأول في بأي أمر، يقول أنه إذا المولى أمر بشيء وقال أنقذ الغريب، هذا يقال الغريب نحن لا، طبعا أصحاب هذا التوجيه، نحن لا ندعي بأن الأمر بالشيء والنهي عن ضده في عالم الحكم والإرادة ماذا؟ كما يعبر الشهيد الصدر في مقام، في مقام الحكم والإرادة هو عينه، لأن المفروض أن الأمر بالشيء هو ماذا؟ هو إرسال نحو الفعل، بينما النهي عنه ما هو؟ هو زجر عنه، سحب له عن الفعل. بعبارة أخرى، الأمر ناشئ من مصلحة ومن محبوبية، والنهي ناشئ من مفسدة ومن مبغوضية، فلا يمكن أن يكون الأمر بالشيء والنهي عن الشيء هما شيء واحد. ولكن ندعي أن الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام في مقام التأثير هما شيء واحد. ما معنى في مقام التأثير؟ هنا عندما يقول المولى أنقذ الغريب، هذا نفس الأمر، ما هو تأثيره؟ تأثيره أنه ماذا؟ يدفع المكلف، يرسل المكلف نحو القابل الغريب. وفي نفس الوقت إذا كان الأمر بالشيء يدفع المكلف ويرسل المكلف نحو القابل الغريب، ماذا يفعل؟ يباعد المكلف عن ترك إنقاذ الغريق. يعني بعبارة أخرى، الأمر يدفع المكلف والنهي ماذا يفعل؟ يسحب. الأمر عندما يدفع المكلف ويرسل المكلف نحو إنقاذ الغريق، في نفس الوقت ماذا يفعل؟ يسحبه نحو ترك الإنقاذ، باعتبار أن ترك الإنقاذ ما هو؟ ضد عام لإنقاذ الغريق. فمن ناحية التأثير، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام باتحاد التأثير. هذا التوجيه الأول. الشهيد الصدر رحمه الله يقول أن هذا التوجيه لا يفيدنا في المقام. لماذا؟ لأن حتى لو كان الأمر بالشيء في هذه الحالة، من حيث التأثير هو عين النهي عن ضده العام، ولكن يا ترى هل نستفيد من هذا النهي من هذه العينية في هذا المعنى، العينية في مقام التأثير، أن ترك القاضي حرام لا نستفيد. غاية ما استفدنا هنا ما هو؟ أن الأمر يدفع المكلف نحو امتثال الفعل ويسحبه عن ترك الفعل. ولكن هل هذا يستمر؟ هل هذا هو يقتضي حرمة ترك الفعل؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أنه في هذه الحالة قد يكون من باب اللازم الأعم. يعني ما معنى اللازم الأعم؟ يعني عندما يأتي المكلف المولى ويقول له أنقذ الغريب، هذا الإنقاذ للغريب يسحبه. السحب هنا في هذه الحالة ممكن أن يكون لكونه مضبوطا مضبوطية شديدة تؤدي إلى حرمة الترك، وأحيانا قد لا، قد يكون مضبوطا مضبوطية ماذا؟ ضعيفة للإكراه مثلا. إلا أنه على كل حال، يعني سواء في هذه الحالة المضبوطية ضعيفة أو المضبوطية قوية، لا نستفيده من هذه العينية في مقام هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني الذي ذكر في المقام ما هو؟ بأن النهي عن الشيء عندما يقول المولى هكذا، أن المولى ينهى، نهى عن ماذا؟ عن شرب الخمر، يعني قال لا تشرب الخمر. هذا التوجيه الثاني للعينية، يعني بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده بالدلالة المطابقية. لا تشرب الخمر، ما معنى لا تشرب الخمر؟ يعني معناه بهذا العبارة عندما بينها المولى، معنى أن المولى طلب ترك ماذا؟ ترك النقيض، طلب النقيض بهذا العبارة. يعني النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه. ما معنى عبارة عن طلب نقيضه؟ يعني طلب نقيض لا تشرب الخمر، ما هو نقيض لا تشرب الخمر؟ لا التفت، لا نحط بين قوسين لا تشرب الخمر، هذا هو نهي عن طلب ونهي، هذا طلب وهذا نهي، هذه إشارة للنهي الله عن نقيده. نقيد لا تشرب الخمر، يعني لا تشرب الخمر، طلب نقيدي لا تشرب الخمر. ما معنى طلب نقيد لا تشرب الخمر؟ نفي النهي إثبات، يعني بعبارة أخرى شرب الخمر، يعني طلب ماذا؟ شرب الخمر، ماذا؟ شرب الخمر. فالمولى نهى عن شرب الخمر، صحيح؟ فطلبه لشرب الخمر ما معنى طلبه نهي لشرب الخمر؟ عندما ينهى عن شرب الخمر ما معنى؟ يعني أنه يطلب نقيضه. فطلب هنا طلب نقيض لا تشرب الخمر، يعني طلب شرب الخمر. نحن طلعنا عندنا بهذه العبارة، ممكن نحن نعطيها بعبارة أخرى، مثلا نهى عن ماذا؟ عن نفس ترك الصلاة، حتى يصير أولى، حتى لا يحصل الشخص أمنا من خلال منها. ماذا قال المولى؟ لا تترك الصلاة، هذا نهي، والنهي ما هو؟ طلب نقيض الفعل، يعني طلب نقيض لا تترك الصلاة، يعني طلب ما؟ طلب كل صلاة، طلب نفس الصلاة لا تترك طلب العفو. لابد نحن نقول هذا نقيض هنا، هذا تأثير نقيض الفعل، الفعل من هو؟ ترك الصلاة، لا تترك الصلاة، هذا اللي نقوله حتى هنا نفس الشيء، يعني يصير هنا لا تشرب الخمر، هكذا نقوله طلب الفعل، صحيح؟ طلب الفعل، يعني نقيض الفعل، والفعل هو شرب الخمر، لا شرب الخمر، واضح؟ لا تترك الصلاة، طلب نقيض الفعل، نقيض ترك الصلاة، يعني طلب لا تترك الصلاة. ما معنى لا تترك الصلاة؟ تترك الصلاة نهي ترك الصلاة، يعني طلب ترك النقيض، ترك الترك فعله، ترك الترك لا تترك الصلاة، صحيح؟ ما معنى لا تترك الصلاة؟ يعني افعل الصلاة، بعبارة أخرى افعل الصلاة، يعني طلب لمن؟ لفعل الصلاة، واضح؟ طلب لفعل الصلاة، لأنه قال له لا تترك الصلاة. ما معنى لا تترك الصلاة؟ أي فعل الصلاة؟ نعم، طلب ترك ترك الصلاة. يعني هنا احنا عبرنا بلا يليه عبارة عن ماذا؟
هذا الله
عن ترك. طلب ترك ترك الصلاة، طلب ترك الصلاة ما هو؟ طلب لفعل الصلاة. فإذا كان الأمر نهي عن الشيء هو طلب لنقيده، ونقيده ما هو؟ هو فعل الشيء. فنستطيع أن نقول أن فعل الشيء ما هو؟ ما هو بالدلالة الطبقية؟ هو عين طلب، هو عين ماذا؟ عين النهي عن ضده، لأن نحن نهي عن ترك الصلاة عن الفعل معناه طلب نقيده، ونقيده هو الفعل. فلو نودى أمر لفعل الصلاة ما معنى أمر لفعل الصلاة؟ أي نهى عن الصلاة. فصار عندي إماما أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالدلالة المطابقية وعلى نحو العينية كما هنا الشيخ الصدر يقول له ماذا فعلنا هنا؟ يعني صار عندي بعبارة أخرى، صار عندي الصلاة فعل الصلاة، يعني فعل الصلاة له تعبيران صحيح؟ صار الأمر يقول له هكذا لا تترك الصلاة، وماذا لا تترك الصلاة ما هو؟
افعل الصلاة،
وأحيانا يقول مباشرة صلي. يعني صار عندنا الصلاة فعل الصلاة، إرادة فعل الصلاة، الأمر بالصلاة له تعبيران، له اسمان، له طريقتان لبيانه، إما أن يقول المولى لا تترك الصلاة أو يقول صلي. فهل يا ترى النزاع بين الأصوليين في أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده، هل يا ترى يقوم مقام نزاع حول اسم؟ يعني مسألة أنه هل لفعل الصلاة له اسم واحد أو له اسمان؟ هل المولى يبين الصلاة بطريقة واحدة أو بطريقتان؟ أما المسألة في عمق أن النهي عن الشيء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ نريد أن نبحث عن جوهرية المسألة، لا نريد أن نبحث أن المولى كيف يعبر عن الصلاة. يعني كما يمثلون هكذا أنه يوجد عندي شاب اسمه مثلا حسين، هذا عندي حسين صحيح اسمه حسين، وحسين يوجد عنده خالة واحدة فقط خالة واحدة، فإما أن نعبر عن حسين يا حسين نقول له يا حسين، أو نعبر عن حسين ماذا؟ يبنى لا يبنى أختي أمك، يبنى أختي أمك، يبنى أختي أمك. هنا كذلك الأمر، يا فعل الصلاة عبرنا عنه إما بترك الصلاة أو بصلي، وهل هذا يضيق بالأصولي أن يبحث عن أن فعل شيء له اسمان أو اسم واحد؟
لا.
فلذلك يقول الشهيد الصادق، فالاستدلال على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام من خلال القول بالعينية وأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أي أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالدلالة المطابقية ليس بدال. الآن ننتقل إلى القول الثالث.
عفوا شيخنا، يعني ليس بالتام بأي معنى؟
أنه ما هو الدليل على؟
يعني أنه قبل هؤلاء مثلا يستدلون بهذا الاستدلال على مطلب أنهم يقولون أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده.
ما نحن نقول هذه العينية ليست بالتام، لأنهم أنتم سلمتم أنه لا عينية بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده بما في عالم الحكم والإرادة، فالأمر ينشأ عن مصلحة ومحمودية، والنهي ينشأ عن مفسدة ومفروضية، فهما شيئان متغيران. طيب الآن بقي عندنا وين؟ في عالم التأثير قلتم بأن تأثير الأمر هو عين تأثير النهي. نحن سلمنا الأمر بالشيء إذا قال للمولى صلي نفس أنه يدفعني ويرسلني إلى الصلاة، يعني يسحبني عن ترك الصلاة، ولكن هل سحبه عن ترك الصلاة هو نهي؟ نحن نريد أن نبحث أن الأمر الشرعي يقتضي النهي عن ضده، يعني يقتضي حكم. هكذا قلنا أن الشيء الذي ثبت له الوجوب، أن الفعل الذي ثبت له الوجوب، هل يا من ترى تثبت الحرمة له يعني لضده، تثبت الحرمة لضده الذي هو أمر عدمي يعني عدم الفعل؟ هل عدم الفعل محرم؟ عدم الصلاة محرم؟ عدم الإنقاذ محرم؟ عدم شرب الخمر محرم؟
لا.
هذا الذي نبحثه، هذه العينية في مقام التأثير لا تثبت لنا أكثر من أن الأمر بالشيء كما أنه يقرر بنفس القوة التي يقرر فيها يبعد عن الفعل، لكن هذا لا يقتضي الحكم.
صحيح، ولكن أنا تساورت مثلا بهذا الكلام السيد الشهيد أن هذا النزاع بالنسبة إلى الإثمين لفعل واحد لا يليق للأصولي، كأنه يقبل.
لا، هو ماذا يقول؟ يقول نعم، أنا عندما هو طبعا أصل الكلام نحن لا نقبل عندما نقول، يعني الآن هو يناقش بمناقشتين، هذه المناقشة الأولى هي هذه أن المسألة ليست مسألة أنه كيف يعبر عن فعل الصلاة، هل يعبر عنها بالمباشرة صلي أو لا يعبر عنها بطريقة غير مباشرة، يقول له لا تترك الصلاة، وترك الصلاة هو طلب لنقيضه يعني طلب لفعل الصلاة، هو هذا المناقش. والمناقشة الثانية هي أنه من قال لكم بأن النهي عن الشيء وطلب لنقيضه؟ الطلب عندما يقول النمر لا تشرب الخمر ما معنى؟ معناه يجزرني عن شرب الخمر. ما معنى يجزرني؟ يعني يسحبني يبعدني عن شرب الخمر، لا معنى أنه يطلب نقيضه. فهذا خلاف من أصل الأمر، يعني نحن إذا أردنا أن نناقش التوجيه الثاني العينية نناقشه بهذه العبارة، أولا أنه هذا لا نقبل به، يعني معنى أنه لا نقبل بأن النهي عن الشيء هو طلب لنقيده، بل طلب النهي عن الشيء هو زجر عن الفعل، هو تبعيد وسحب عن الفعل، هذا أولا. وثانيا أنه لو سلمنا بأن النهي عن الشيء هو طلب لنقيده إلا أن ذلك لا يفيدنا في شيء، لماذا؟ لأن هذا غاية ما يفيدنا، ما هو؟ أن الفعل يعبر عنه بتعبيرين، إما يعبر عنه بشكل مباشر عن طلبه يعني بشكل مباشر، أو يعبر عنه بالنهي عن ضده. ونحن لا نريد أن نبحث هذه المسألة، نحن نريد أن نبحث إذا المولى أمرنا بشيء فهذا الشيء تركه يكون محرما أو لا يكون محرما، ولم نستفد من العينية هذه المسألة، فهذا كأنه تبعيد عن محل النزاع. هذا على القول لماذا؟ بالضد بالعفو بالدلالة المطابقية وبالعينية. بعضهم ذهب لا إلى أن العينية ليست دلالة، يعني لا يمكن أن يكون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ولكن يقول لا، أنا أقول الأمر بالشيء يدل عن النهي عن ضده العام، ولكن كيف؟ بالدلالة التضمنية، أي على نحو جزئية لا على نحو العينية. كيف؟ يقول هكذا، وهذا يتقدم عندكم في الحلقة الثانية، وأيضا في الأسلوب المظفر أشار إليه الشيخ المظفر بماذا؟ يقول هكذا، عندما يقول المولى أنقذ الغريب، أنقذ الغريب، أو يقول صلي، هنا أمر صحيح، وحقيقة الأمر ما هي؟ هذا تفضل عندكم سابقا أيضا في الحلقة الثالثة، عندما يقول المولى أنقذ الغريب حقيقة الوجوب ما هي؟ حقيقة الأمر ما هي؟ هي الطلب الشيء، صحيح؟ الأمر طلب زائد المنع من تركه، صحيح؟ لأن طلب الشيء أعم من الترخيص ومن الوجوب، فحتى يكون وجوبيا لابد أن نرفع اليد عن الترخيص. كيف نرفع اليد عن الترخيص؟ بالمنع من الترك. فعندهم أن حقيقة الوجوب هي طلب الشيء زائد المنع من تركه. ما معنى المنع من تركه؟
أنني عن ضده، تعرف الفعل هو ضده، عن ضده العالم يعني. فأصبح الوجوب يدل المطابقة على ماذا؟ على طلب الشيء دائما المنع من تركه. وبالتضمن هذه المطابقة بالتضمن الوجوب يدل بالتضمن على النهي عن ضده العام. وضح هذه المسألة وجوابه واضح. تقدم في بحث الأوامر أن حقيقة الوجوب ما هي؟ هي الإرسال، وليس هو أمر مركب من طلب الشيء والمنع من تركه، بل الوجوب هو إرسال للمكلف نحو الفعل، فهو أمر بسيط وليس في الأمر مركب. إذا فأيضا كذلك الأمر دعوة أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده بالدلالة التضمنية أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه مبني على مبنى، هذا المبنى فقد تمت مناقشته في بحث الأوامر وليس بصحيح. يبقى عندنا القول الثالث، وهو أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام. لماذا؟ بالدلالة الالتزامية، أي بهذا المحمول الخارج عن الموضوع. هذا تقدم عندكم بالمحمول الخارج عن الموضوع. كيف يقول هكذا؟ أن المولى عندما يقول أنقذ الغريق أو صمتي، أنقذ الغريق أو صمتي، ما معنى أنقذ الغريق أو صمتي؟ يعني المولى أرسل المكلف نحو إنقاذ الغريق، أراد من المكلف، بعث المكلف، دفع المكلف نحو إنقاذ الغريق. ما معنى أنه يجب عليك إنقاذ الغريق؟ يعني معنى أن المولى لم يرخص في الفعل، صحيح؟ ما معنى أن المولى لم يرخص في الفعل، في التارك العقد، لم يرخص في التارك؟ هذا لازم. عندما نقول معنى المولى بالدلالة المطابقية، عندما قال أنقذ الغريق طلب مني تحقيق الفعل، بعثني وأرسلني حتى أنقذ الغريق. ما معنى أنه بعثني وأنقذني حتى أرسل الغريق؟ معنى أنه لم لازم هذا البعث. ما معنى والإرسال؟ أنه لم يرخص لي في التارك. ما معنى لم يرخص لي في التارك؟ أي أنه منهي عن التارك. هذا هو يعني لازم عدم الترخيص في التارك، أو لازم العقل، لازم الأمر بالشيء هو ماذا؟ هو عدم الترخيص بتركه، وعدم الترخيص بتركه يعني النهي عن تركه. فثبت عندي أنه بالدلالة المطابقية الوجوب يدل على الإرسال والبعث نحو الفعل، وبالالتزام على النهي عن تركه، لأن لازم البعث نحو الفعل عدم الترخيص في تركه. واضح جدا الآن الجواب. ما هو؟ أنه نفس سلم، لازم الأمر بالشيء، لازم وجوب الشيء هو ماذا؟ عدم الترخيص بتركه. ولكن عدم الترخيص كما ينسجم مع الحرمة ينسجم مع ماذا؟ مع الوجوب أيضا، ينسجم مع الوجوب. لماذا؟ لأنه عدم الترخيص معنى أن الفعل أمر إلزامي، صحيح؟ أنا لا أرخص لك في ترك الإنقاذ. لماذا لا ترخص لي في ترك الإنقاذ؟ لأنه إما أن يكون الإنقاذ واجبا، إما أن يكون الإنقاذ حرام. فترك الترخيص أو النهي عن الترخيص يعني ليس مرخص لك، يعني تجمع الحكم الإلزامي، والحكم الإلزامي أعم من الوجوب ومن الحرمة. فلا نستفيد من هذه الدلالة الالتزامية الحرمة، غاية ما نستفيد ما هو؟ أن هذا الفعل هو أمر إلزامي لا يرضى المولى بتركه، إما لكونه واجبا أو لكونه محرما. فلذلك لا تتم لا العينية ولا الجزئية ولا الالتزامية. فبالتالي لا دليل عندي على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. قال
فاقتضاء وجوب شيء لحرمته ضده. وقع البحث في أن وجوب شيء كأنقذ الغريق أو صلي هل يقتضي حرمة ضده؟ يعني يحرم عليك ترك الصلاة، يحرم عليك ترك الإنقاذ أو لا؟ لا بل أجد الصدر يشرح هذا العنوان، ما المراد من الضد وما المراد من الاقتضاء؟ لأنه يوجد وجوب الشيء معروف، حرمة الشيء معروفة، يبقى عندي الضد والاقتضاء. ما المراد من الاقتضاء؟ يقول أولا ما المراد من الضد، ويراد بالضد هنا المنافي على نحو يشمل الضد العام أي النقيض. فضد العام للصلاة ما هو؟ عدم الصلاة، ترك الصلاة. والضد الخاص يعني يشمل الضد العام والضد الخاص، والضد الخاص ما هو؟ هو ذلك الأمر الوجودي المنافي لفعل الصلاة. ما هو الأمر الوجودي المنافي لفعل الصلاة؟ الإزالة أمر وجودي لفعل الصلاة، الأكل أمر وجودي، النوم أمر وجودي، المطالعة أمر وجودي مناف لفعل الصلاة. فالمراد من الضد العام هنا النقيض، ومن الضد الخاص الضد المنطقي. فلذلك عبرنا عنه بأن المراد في الضد في العنوان أصوليا هو ذلك المعنى الأعم من النقيض ومن الضد الاصطلاحي. ويراد بالاقتضاء ما هو؟ استحالة ثبوت وجوب شيء، يعني استحالة وجوب الصلاة مع كون ماذا؟ مع كون ترك الصلاة ليس بمحرم. هذا معناه مع كون الصلاة ترك الصلاة ليس بمحرم. يعني يراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب شيء مع انتفاء حرمة ضده، فيستحيل إيجاب الصلاة مع انتفاء حرمة ضدها. لماذا؟ لأن إيجابها إيجاب الصلاة يقتضي حرمة تركها، وإذا لأدى إلى اجتماع المتنافيين اجتماع النقيضين، وهذا محال. سواء لا هنا يقول أنه مع انتفاء حرمة ضده هذه منشأ الاستحالة ما هو؟ يقول هنا لا، سواء كان منشأ الاستحالة، يعني سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر، إشارة إلى العينين، أو من أن أحدهما جزء الآخر، إشارة إلى الجزئية، أو من الملازمة بينهما، إشارة إلى التلازمية. يعني سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من الدلالة المطابقية أم من الدلالة التضمنية أم من الدلالة الالتزامية. ومن هنا يقع البحث في مقامين. هذا المقام الأول، يبدأ الآن البحث في المقام الأول عبرنا عنه في الضد العام. هل أن الأمر بالشيء، هل أن وجوب الإنقاذ ووجوب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة، يقتضي حرمة ترك الإنقاذ أو لا؟ المشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، ولذلك كنا احنا شبه اتفاق بينهم، يعني مشهور على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ولكن اختلفوا في الوجه على ذلك، يعني في تخريجه كيف يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده. وإن اختلف في وجهه أي وجه الاقتضاء، فقال البعض إنه بملاك عينية، يعني عندما يقول المولى أقم الصلاة يدل بالدلالة المطابقية عن النهي عن تركها، فأقم الصلاة هو عين من؟ عين لا تترك الصلاة. وهو غريب، هذا رده، وهو غريب. لماذا غريب؟ لأن الوجوب غير التحريم، هنا مباشرة الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ كيف يمكن أن يدعي واحد مع أنه المولى يقول افعل الصلاة، عندما يقول افعل الصلاة يعني معنى نهاني عن ترك الصلاة؟ هذا أولا لأي سامع يسمع عندما يقول له الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده يقول هذا غريب. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء شيء والنهي عن ضده شيء آخر، فلكل له عالمه الخاص، فكيف نقول بعينيتهما معا؟ فلذلك هنا التفت أصحاب هذا القول إلا أن هذا الأمر لا يتقبله العقل، فلذلك أرادوا أن يوجهوا قولهم بالعينية لتوجيه غير المنصبك إلى الذهن، الذي ينطبق إلى الذهن بأول الأمر وغريب ومحال. فلذلك قال وقد يوجه ذلك، هذا رد على ماذا؟ على هذا الأمر. إذا كان غريب وأن وجوب الشيء غير التحريم فكيف يقال بالعينية؟ فانتهى الوضع. يقول لا، أصحاب هذا القول توجهوا إلى هذا الإشكال وقالوا بأن الذي يتبادل إلى الذهن من قولنا بالعينية ليس مرادنا، بل هو ماذا؟ شيء آخر. وما هو شيء آخر؟ وجه لي توجيهين. وقد يوجه ذلك طارة بأن وجوب الشيء عين عين حرمة الضد العام. وين؟ في مقام الحكم والإرادة؟ هذا مستحيل، قلنا هذا غريب. فيقول في مقام التأثير، فلذلك عينية في مقام التأثير لا عينه في عالم الإرادة والحكم. يعني هنا في هذه الحالة عندما نقول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، لا نقول أن الحكم بوجوب الصلاة هو عين الحكم بحرمتها، لا، حتى يأتي هذا الإشكال. بل نحن نقول المراد من قولنا بالعينية أن تأثير وجوب الصلاة وتأثير حرمة تركها واحد وليس بمتعدد، ففي مقام التأثير هما شيء واحد. فكما أن حرمة الضد العام تباعد عنه، يعني ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني حرمة ترك الصلاة، ما معنى؟ يعني يباعدني عن ترك الصلاة، كذلك وجوب الشيء يباعد عن ضده العام. ما معنى عن ضده العام؟ يعني عندما يقول المولى صلي يدفعني بقوة نحو الصلاة، دفعه بقوة نحو الصلاة ما معنى؟ ما معنى؟ تبعيد عن ترك الصلاة، تبعيد عن ترك الصلاة. فنفس القوة التي يبعد يقربني فيها من الصلاة هي نفس القوة التي يبعدني فيها عن الصلاة. والتبعيد عن الصلاة ما معنى؟ معناه في هذه الحالة نهي عن ضد العام، يعني نهي عن ترك الصلاة. لذلك يقول فكما أن حرمة الضد العام، يعني لو قال المولى بالعبارة يحرم عليك ترك الصلاة، ما معنى؟ أي بعدك عن ماذا؟ عن ترك الصلاة. كذلك الأمر وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني وطارة أخرى بأن النهي عن الشيء عبارة عن ماذا؟ عن طلب نقيده. فلو قال المولى صلي لا تصل العفو، لو قال المولى هكذا لا تترك الصلاة، ما معنى لا تترك الصلاة؟ أي أطلب منك فعل الصلاة بهذه العبارة التي شرحناها. فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيده، وترك الترك يعني نهي نفي النفي إثبات، ترك الترك هو فعل وهو الفعل. فصح أن يقال إن الأمر بالفعل عين النهي عن ضده العام. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. يعني ما معنى؟ أن وحدة التأثير أمر مسلم بيننا، يعني نحن لا ننكر بأن الأمر بالشيء له نفس التأثير النهي عن ضده العام، لا ننكر، ولكنه لا ينفع في إثبات المطلوب وهو أن النهي عن الضد، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني يقتضي حرمة ضده العام. لماذا؟ لأنه عندما نقول صلي يعني يثبت عندنا حكمان، حكم الأول وجوب الصلاة وحرمة التركية. هل ترى هذا القول بالعينية في مقام التأثير يثبت لي هذين الأمرين؟ لا يثبت لي هذين الأمرين أبدا. لماذا؟ لأن نحن قلنا عندما يقول المولى صلي غير من يستفيد منه ما هو؟ الإرسال نحو الفعل، يعني مطلوب منك أن تحقق الصلاة. وأنتم قلتم ماذا في مقام التأثير؟ أن هذا الأمر يؤثر في ماذا؟ في تركه، في النهي عن تركه. ولكن هل استفدنا من هذا القول بالعينية في مقام التأثير أن الأمر بالصلاة ينحل إلى حكمين، يعني حكم بالوجوب وحكم بالحرمة؟ لم نستفد ذلك. ونحن نريد أن نبحث هنا في هذا البحث عن ماذا؟ أن نفس الأمر، مش على قولي بالعينية، أن نفس وجوب الأمر بالصلاة يقتضي ماذا؟ البعث ويقتضي الزجر. هل استفدنا؟ لم نستفد من القول بالعينية. وعلى التوجيه الثاني يعني ويرد على التوجيه الثاني أنه يرجع إلى مجرد التسمية، وأن النزاع حينئذ في التسمية نزاع يعني لفظي. وهل يضيق بالأصولي أن يبحث في عالم التسمية وينازع الأصولي الآخر لفظا دون المعنى؟ يعني لأنه حينئذ يرجع، هل يمكن أن يعبر عن صبلي بتعبير آخر وهو النهي عن أو عن النهي عن تركه؟ لا يمكن، هذا بعيد. فلذلك يقول وعلى التوجيه الثاني أنه يرجع إلى مجرد التسمية، وهذا طبعا يرجع إلى مجرد التسمية كذ نزاع لفظي، وهذا لا يرد بالأصولي. الرد الثاني على التوجيه الثاني هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء ليس معناه طلب نقيده، بل معناه الزجر عن الفعل لا عن طلب نقيده. هذا بالنسبة للقول بالعينية. نقرأه لأنه حتى ننهي. وقال البعض من هو هذا البعض؟ يقولون أنه صاحب المعالم. صاحب المعالم قال بدلالة تضمنية، إنه بملاك الجزئية والتضمن. لماذا؟ لأن الوجوب حقيقته ما هي؟ مركب من طلب الفعل والمنع عن التارك. والمنع عن ترك ما هو؟ يعني النهي عن ترك الصلاة. والنهي عن ترك الصلاة ماذا يقتضي؟ حرمة الصلاة. فأصبح وجوب شيء يقتضي بالدلالة التضمنية حرمة ضده العام. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو، وقلنا هناك أن الأمر بأن حقيقة الوجوب ليست مركبة من طلب الفعل والمنهي عن التارك. وقال البعض، هذا البعض الثالث هو المحقق النيني رحمه الله والمحقق العراقي، يعني محقق النيني في الفوائد والمحقق العراقي في نهاية الأفكار، قال إنه بملاك الملازمة. كيف بملاك الملازمة؟ وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل، يعني بعد أن قال أنقذ الغريق، بعد أن قال صلي، يستحيل عليه أن يرخص في تركه، لأن الترخيص في الترك ينافي الأمر بالفعل، يستحيل أن يرخص في تركه، وإلا لأدى إلى اجتماع المتنافيين، لأنه يقول له صلي وماذا؟ يجوز لك أن تترك. ما معنى أن تأمرني بالصلاة وتقول لي يمكنك أن تترك الصلاة؟ ما هذا لجمع بين متنافيين. فلذلك يستحيل أن يرخص في الترك، وعدم الترخيص يصاوب التحريم، وسبب المطلوب. يقول الشهيد الصادق، والجواب أن عدم الترخيص في التارك يصاوب ثبوت حكم إلزام. يعني عندما يقول لك لا يرخص لك في هذا الفعل، ما معنى أنت الآن بالوجدان عندما يقول المولى لا يرخص لك في التارك؟ ما معنى لا يرخص في التارك؟ يعني إما أن يكون الفعل واجب لا يرخص، وإما أن يكون محرم. فهنا في هذه يعني ترك ماذا؟ ترك الحرام، يعني فعل الحرام. ترك يعني رخص لك في الترك يعني ترك الحرام. يعني هنا في هذه الحالة عدم الترخيص لا يصاوب التحريم، بل يصاوب الحكم الإلزامي، والحكم الإلزامي عام من الوجوب وعام من الحرمة. يصاوب ثبوت حكم إلزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إجابة الفاعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم خاصة حتى يثبت عندي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالدلالة الالتزامية. وعليه فلا دعوى العينية ثابتة تامة، ولا دعوى الجزئية، ولا دعوى التلازم. فلا دليل على القول بأن الأمر بالشيء وأن وجوب الشيء يقتضي النهي ويقتضي التحريم ماذا؟ ضده العام. انتهى الكلام في المقام الأول، يأتي الكلام في المقام الثاني وهو الضد الخاص. والضد الخاص البحث فيه في دليلين. ما هو الدليل على أن الأمر بالصلاة يقتضي ماذا؟ حرمة ضده، عليكم السلام، يقتضي حرمة ضده الخاص. ما معنى حرمة ضده الخاص؟ يعني بمعنى يقتضي الاشتغال بحرمة الاشتغال بالإزالة مثلا، يقتضي حرمة النوم، يقتضي حرمة المطالعة. هذا الضد الخاص، يعني الأمر الوجودي. هناك دليلان على دعوة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، الدليل الأول هو القول بمسلك التلازم وهذا اقرأوه، والدليل الثاني هو القول بمسلك المقدمية، وهذان دليلان مهمان في هذا الباب، وكل الدرس غدا إن شاء الله ينصب حول هذين المسلكين. ذكر منهما مسلك المقدمية في بحث في الحلقة الثانية، وذكر كلا الدليلين في أصول مظفر، فراجعوا حتى نبحث بشكل أسرع. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل